مساء الخير. حوار بيروت من لبنان الحر مع ريما خداج حمادي والمخرج فريدي سابا لليوم الخميس 14 أيار 2020. الندوة الاقتصادية رقم 340 تحت عنوان من يشرع التهريب. ضيوف حوار بيروت معنا لليوم نائب رئيس الحكومة السابق دولة الرئيس غسان حاسباني وأمين سر اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، رح بيكونوا معنا عبر الهاتف، ورح بيكون في عنا مداخلتين أيضا لعضو نائبة أصحاب محطات المحروقات جورج براكس وممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة. إذن حوارنا المباشر اليوم مع ضيفنا دولة الرئيس غسان حاسباني بالجزء الأول وبالجزء الثاني مع النائب هادي أبو الحسن. فضيحة التهريب تفاعلت ردودا ولا تزال تتفاعل، إلا أن الإقفال التام لمعابر التهريب لا يزال عصيا على التطبيق. فاجتماع المجلس الأعلى للدفاع تمخض تسويفا ولا قرار، بحسب رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الذي كان أول من فتح هذا الملف ورفع الصوت، ثم تلت مواقف القوات سجالات في مجلس الوزراء عن عدم وجود 150 معبرا غير شرعي بعهد وزير الدفاع الياس أبو صعب، إلى أن أتت الإثباتات على عينك يا تاجر، والمزوت والطحين وغير ذلك يصل ويجول على الحدود. ومؤخرا أتى إخبار الحزب التقدمي الاشتراكي الذي تقدم به أمين سر اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن ليفضح المستور ويؤدي إلى التهرب من المسؤوليات والإرباك والضياع وحتى المفاجأة بذلك. إلا أن الموقف الحاسم للجدل كان لسيد حسن نصر الله الذي اشترط فتح البوابة على مصراعيها مع دمشق، وبالمحصلة لا إقفال للمعابر. مفتاح العبور من وإلى سوريا مع السيد حسن نصر الله كما قال النائب مروان حمادي. أما النائب زياد حواد فكشف بالأمس عن عملية موثقة للتهريب من الجهتين اللبنانية والسورية، فبالله عليكم من يشرع التهريب وهل يسمح بوقفه؟ وهل المسؤول في الدولة اللبنانية أو الحكومة الحالية حكومة الرئيس دياب يعتبر مسؤولا؟ إذا كان جواب وزير الاقتصاد أنا ما عندي شيء أقوله، لازم تحكي مع قوى الأمن، فيما مسؤولة الإعلام عند وزير الطاقة ريمون غجر قالت الموضوع ليس عندنا ولدى الوزير اجتماعات، أما وزيرة الدفاع ووزير الداخلية فلم يتكرما بالإجابة حتى. واكتفت مديرة عام مديرية الحبوب والشمندر السكري بالقول نحن اختصاصنا القمح ومش الطحين. إذن المسؤول في دولتنا غير مسؤول، وعود على بدء. ومن هنا نبدأ مع دولة الرئيس الأستاذ غسان حاسباني. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر. هل المسؤول في دولتنا مسؤول؟ إذن برجع بكرر سؤالي لدولة الرئيس أستاذ غسان حاسباني الذي انضم إلينا الآن، هل المسؤول في دولتنا يعتبر مسؤولا بالفعل؟ دولة الرئيس عم تسمعني؟
ألو إيه سامعك دعم. إذا ما عرفت إنك عم تسأليني السؤال.
دولة الرئيس نحن قلنا بالمقدمة عن عملية التهريب اللي تفاعلت ومواقف السيد حسن نصر الله وإخبار الحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية اللي كان دكتور سمير جعجع أول من رفع الصوت، وبعهدك لما كنت بالحكومة على أيام وزير الدفاع الياس أبو صعب رفضوا يعتبروا أنه في 150 معبر غير شرعي وأتت ردود الفعل، والمسؤولين اليوم بالحكومة الحالية يتم يعني التهرب من الكلام مع الإعلام وإلقاء المسؤوليات من وإلى وزارة. في مسؤولية اليوم لدى المسؤول؟ هيدا سؤالي قبل ما أبدأ بالتفاصيل.
المسؤولية نحن ناطرينها، لأن المسؤول ليس مسؤولا فقط في الموقع وفي الدراسات والكلام، مسؤول عن التنفيذ وعن القرارات، وليس فقط القرارات، عن تنفيذ القرارات.
نعم.
من كثير من الأحيان نشوف قرارات بس ما نشوف عم تتنفذ. يعني الإشكالية اللي صارت معنا بالحكومة السابقة أنه تاخذ قرار بمجلس الوزراء قرار واضح بإقفال كافة المعابر الغير شرعية، وكان في لجنة منبثقة عن مجلس الوزراء لتابع هذا الموضوع. وطبعا في مجلس الدفاع الأعلى اللي عنده كان دور دراسية هالموضوع، لكن لم ينتهي العمل في إقفالها. قيل لنا وقتها أنه تم إقفال عدد كتير كبير منها، بقي شيء 10 أو فوق 10 بشوي. لكن عم ننظر اليوم، نرجع مجلس الدفاع الأعلى بيرجع بيجتمع وعم بيعطي هالمعلومات من أول وجديد، وعم ترجع الدراسات بلش من أول وجديد، وعم ينقال أنه في معابر عديدة بعدها مفتوحة. فإذا العبرة بالتنفيذ وليست بالقرار، والتنفيذ قد يتظلى مش قرار مجلس الوزراء ولكن قرار سياسي، يبدو قرار سياسي خارج مجلس الوزراء.
نعم. دولة الرئيس بالأمس السيد حسن نصر الله قال بما معناه الأمر لي، وشفنا اجتماع مجلس الدفاع الأعلى مثل ما قال دكتور جعجع تمخض تسويفا، ما في قرار أصلا. يعني اليوم إذا اقتصادنا عم ينزف وفي أرقام هائلة من الخسائر، هل قد بعد لازم تنتظر الدولة لتكون دولة؟
شوفي هلا حتى نحط الصورة الكاملة ليعرفوا الناس عن شو عم نحكي. الأرقام بالأول تنكون صريحين، علينا الصوت وحكينا بمجلس الوزراء خلال نقاش الموازنة وخارج مجلس الوزراء لما كنا بالحكومة، ولا طلعنا من الحكومة كمان عدنا الحديث ذاته. اللي كنا دايما عم نقوله هالمعابر هيدول عم بيسببوا هروب مش بس للبضائع أو لتدخيل بضائع مهربة وتهرب ضريبة وغيرها، لا، في أموال في قيمة عم تروح من لبنان إلى مكان آخر. واكتشفنا وقتها أنه كان في بحدود بهذاك الوقت بحدود المليارين دولار يلي دخلوا استيراد مواد نفطية على لبنان، توردنا فيهم، دفعنا دولارات، طلعوا من مصارف لبنانية دفع حقهم للدولارات وإجوا على لبنان، لكن هذه الكميات لم تستعمل بلبنان ولم تسجل ككميات مصدرة رسميا من لبنان وقبض حقها لبنان. وين راحت؟ هيك تبخروا علينا الصوت، قال منشوف شو بنعمل وبندرس.
نعم.
معابر غير شرعية، حتى المعابر الشرعية كمان يمكن في عليها تهريب، ففي ضبط المعابر الغير شرعية والمعابر الشرعية، هود اثنين حكينا فيهم وما وصلنا لنتيجة. اليوم رجعنا اليوم عم نشوف الدولار مدعوم، هودي استيراد النفط مدعوم والقمح مدعوم، يعني بما معناه عم بينشرب على دولار 1500 عم بيندعم بهالكمية هاي، وعم بيطلعوا هودي الدولارات من المصارف اللبنانية ومن مصرف لبنان تحديدا، وعم بيقولوا بدهم يقطعوا من أموال الناس لأنه ما بقى في دولارات، بدهم يدقوا بودايع الناس لأنه ما بقى في عملة، ولأنه مكسورين على الديون كثيرة، ولأنه يمكن يخلص الدولارات من البلد وسعر صرف الليرة عم يتدهور. ومنرجع منقول لا والله هول المعابر ما فيهم يتسكروا وما فيها تكون الدولة حازمة، فإذا ما في دولة. إذا هيك الدولة ما فيها تكون حازمة فقط لما يكون في عنا مواضيع أمنية وخلل أمني، أو وهذه شغلة ضرورية أكيد، بس كمان ما فيها تكون حازمة لما يكون في عنا ناس عم تتظاهر بالطرقات وبدت تاكل وبدت تعيش وبدها اصلاحات وبدها تغيير، ولكن بنفس الوقت مش قادرة توقف صهاريج بنزين ومازوت عم بيروحوا على الحدود ويقطعوا. وهيدي حتى لو ما نحكي على الحدود بيقدروا هول يتوقفوا، يعني قالوا لنا وقتها غالبية هالطرقات هيدي بتصب بعدد قليل من الطرقات الداخلية، يعني مش ضروري نوصل على حدود لنسكر المعبر والتهريب، الطرقات اللي بتوصل لإلها ممكن تتسكر ويصير عليها حواجز مثل ما هلأ في حواجز لمنع الناس من التجول لما يوقف التجول وقت الكورونا.
دولة الرئيس موقف أو معلومة من المركزية بتقول إنه في 20 مليار دولار استنزف تهريب إلى سوريا من القطاع المصرفي. يعني عم نحكي بخسائر كبيرة. إذا لهلأ عندك بعض الوزراء بهذه الحكومة اتفاجأوا انه في تهريب وكأنه الموضوع ما كان واضح او على المكشوف, هل اذا نحن رايحين على اصلاح وانقاذ وعم نقول لصندوق النقد وللمجتمع الدولي نحن بدنا نعمل اصلاح وتعونا نتفاوض وبلشت المفاوضات معهم, هذا الثقب مش قادرين نسكره, كيف منا نفرجي العالم أنه نحن جديرين بالإصلاح وكيف منا نخلي الشعب اللبناني يحترمنا ويثق فينا؟
المشكلة هون أنه وكأنه منتظرين أنه نقدر يعني نلتف على المطلوب منا للمجتمع الدولي, والمجتمع الدولي يجي هيك يعطينا أموال ويستمر هدرة وتهريبها واستخلالها واستعمالها.
نعم.
اليوم بدنا نوعى كلنا سوا كلبنانيين بغض النظر عن انتماءاتنا السياسية وعن أفكارنا وأيديولوجياتنا واعتباراتنا, إنه إذا ما كان في تغير جذري في بسط سلطة الدولة وسيادتها على كل قراراتها, سيادتها المالية وسيادتها الأمنية والعسكرية وسيادتها هلأ صرنا الغذائية حتى والمالية, فكل هيدول إذا ما برهنت عليهم الحكومة ما قادرة تعملهم اليوم, فإذا ما بنكون نحن أمام تعديل حكومة, يعني ما بنكون عدلنا حكومة وجينا بحكومة جديدة إذا نحط تصلح الوضع, بنكون غيرنا وجوه والمجتمع الدولي منه أعمى يعني. وبالنسبة لصندوق النقد وغيره, ما نفكر نحن بولا لحظة إنه صندوق النقد رح يعطي لبنان مصاري أو أي دولة أخرى رح تعطي لبنان مصاري إذا ما كان في إصلاحات حقيقية على الأرض. وحتى لو أعطيونا أول دفعة أو جزء بسيط, ما الدفعات المتتالية عارفة من صندوق النقد تبقى مشروطة ببراهين على الأرض حقيقية بالإصلاحات. هلأ بيصير في محاولات إنه تمرير قوانين ومشاريع قوانين تسمى إصلاحية وتناقش مثل ما شفنا بال2002 وال2003 وغيرها, ومرأة كثير قوانين بمجلس النواب كانت إصلاحية ومطلوبة من المجتمع الدولي ولم تنفذ. فلم يعد المجتمع الدولي مثل ما كان قبل تمرق عليه هيد الأمور, لأنه لعدة أسباب. أولاً صار في شفافية أكثر, ثانياً صار في خبرة أكثر بالتعامل مع لبنان, وثالثاً صار في شح أموال أكثر بالمجتمع الدولي لأنه أزمات الاقتصادية ضربت أوروبا وأمريكا وكل الدول اللي كانت عادة تساعد لبنان, فصاروا يدعموا مليون حساب قبل ما يدعموا بلد مثل لبنان.
نعم. دولة الرئيس غسان حسباني, بيقول النائب مروان حمادي لصحيفة نداء الوطن أنه بعد قراءة مقررات المجلس الأعلى للدفاع والاستماع لخطاب السيد نصر الله وبعد الاطلاع على المحادثات عن بعد بين وفد السيد حسان دياب وصندوق النقد الدولي, خلصت إلى استنتاج واحد: مفتاح العبور من وإلى سوريا مع السيد حسن, ومفتاح العبور إلى صندوق النقد الدولي مع الغرب ودول العربية, وبين الاثنين نصيحة لمجلس الدفاع الأعلى أن يقتصر في مداولاته على مكافحة أزمة كورونا لغير. فينا بتوافقوا الرأي؟
يعني ما بدي أعلي على هالموضوع تحديدا حقيقة, لأنه اليوم يعني ما بقى لبنان يتحمل نقاشات ودراسات ويعني قرارات لا تنفذ على أرض الواقع. اللي مش قادر ينفذ القرار ما ضروري يناقش وخلص, يقول نحن مش قادرين وينسحب من الموضوع ويخلي غيري يحل إذا مش قادر. يعني يضل متابعين بهالمقاربة هيدي نكون ما غيرنا شيء وما وصلنا لمكاننا. أهم شيء اليوم هي قضية الاستنزاف المالي يلي عم بيصير للبنان. وهالمعابر هودي نحن من أكثر من سنة عم نحكي فيهم, واليوم وصلنا للي كنا عم نقوله بكتير إشياء, مش بس بهيدي, بس بهيدي تحديدا. يعني سجلات السياسية لم يعد لها مكان, وأي أي أي مكون لبناني موجود على الأرض ما بيشتغل باتجاه تخفيف الاحتئان والتعامل مع الوضع المالي والإنساني بشكل جدي وتحمل أي مسؤولية على عدم مساعدة لبنان من الخارج، رح يكون هو عم يودي البلد للانهيار. نعم. بدون ما نعلي وبدون ما نفوت بالتفاصيل.
أيضا دولة الرئيس، إذا ما نحكي عن مرحلة المفاوضات اللي انطلقت بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد عن بعد التباحث بإمكانية إيجاد برامج مساعدة مقبولة من هالطرفين لنستنهض الاقتصاد اللبناني، بيبين عنا بعض العقبات. بدي أتوقف عند هالعقبات. مدى قابلية الحكومة على التعاطي بشفافية مع متطلبات الصندوق؟ هل هي قادرة؟ نحن بنتميز باللا شفافية. وأيضا في تقديم خطط بدأت تقنع القيمين على أن هي جدية بإجراء إصلاحات بنيوية بمختلف القطاعات اللي عم نحكي عنها. يعني عملية تقديم خطط وعملية القابلية للتعاطي بشفافية، هي هيدي عقبات لدى الحكومة اللبنانية، هل ستتخطاها؟
شوفي، اولا اللي عم بيصير مع صندوق النقد هلا، خلينا نتوقف عنده دقيقه. هو بعد ما انطلقت المفاوضات، هي مرحله تعارف بين الفريقين العمل، وضع اطر النقاش. طبعا الفريق اللبناني فضفاض وعلى غير عادي، يعني عاده ما بتكون فرق العمل بهالحجم هيدا. عاده يقتصر النقاش مع وزراء المال وحكيمي مصارف المركزيه.
نعم.
لكن في كم كبير من المديرين والمستشارين كما تعودنا على مؤخرا، وممثلين رئاسات وجهات وغيره وغيره، فريق عمل طويل عريض، يعني تيتفق هو بيناتهم على الأمور، يعني بدها تاخد مجهود. فكيف تيتفق ويتفاوض مع الصندوق النقد؟ يعني في عنا أكثر من 10 أشخاص تقريبا من فريق العمل بدهم يتفاوضوا مع فريق صندوق النقد، ودي شغلة مستغربة وليست عادية بهيك حالات.
نعم.
بيبقى عندنا نحن موضوع الشفافية وقدرة الدولة على تحقيق هذه الشفافية والتعامل. ولو في نية للشفافية، السؤال هل هناك فعلا أرقام واضحة وموجودة ودقيقة؟ يعني شفنا عدة أرقام ظهرت بهالخطة، من خطة لخطة تغيرت ومن لغة للغة تغيرت. وبرضو بعد مش أكيدين إذا كل الأرقام دقيقة. هي ما وصلنا للشفافية. هي عم نعتبر في نية إيجابية للشفافية. بيرجع في عندك بعدين طبعا، يعني مش بس الشفافية بالأرقام، الشفافية بالعمل، شفافية بالآليات، مثل آليات التوظيف، مثل الكفاءات المعتمدة بتوظيف الموظفين، مثل الجدية بإجراء الإصلاحات. كل هولي ما رح يكون فريق صندوق النقد هيك يعني قاعد وناطر كيف بدنا نحتال عليه أو نخبي عليه معلومات، يعني ومنه كتير بيكون مستعجل هو صندوق النقد إنه يجي يعطي مصاري من الدول اللي أودعته هالمصاري وثق فيه، إذا ما كان هو فريقه على ثقة بكل هالمواضيع هيدي. متطلبات الصندوق رح تكون كتير عالية، مش من ناحية الأمور المضرة بالاقتصاد والمجتمع، لا، رح يكون كثير عالي من ناحية الشفافية، وبرهنت الدولة بأن قادرة أو الحكومة بأن قادرة أن تقوم بالإصلاحات التي تتكلم عنها بالخطط التي تقدمها.
نعم.
في موضوع ثاني كمان بس بدي أذكره هون، هو شمول الآخرين. إذا لاحظت الاجتماع اللي صار ببعدة، كمان كان في مطلب دائم وهذا موجود دائما من صندوق النقد، انه يكون في مشاركه بكل يعني مكونات المجتمع او البلد بنقاش الخطط قبل ما تتناقش مع صندوق النقد. فصار اجتماع بعدة لاظهار هذه الصوره، وكانه في تشاور كان حول الموضوع، علما انه كان اقرت الخطه وقطعت يعني، ولم يتم التشاور بها بين مكونات البلد ككل يعني. فقد تعود هذه الخطة ليمحص بها بمجلس النواب لتكون يعني شاملة بأفكار الجميع وعندها كمان مدخلات من الجميع، وهيك بيكون أمن جزء من الشفافية. بس ما بعرف يعني قديش سيؤخذ بكل هالقراءات والاعتبارات، وقديش رح بيكون في شفافية بكل هالنقاش بعيدا عن بعض الأفكار المحددة مسبقا.
دولة الرئيس غسان حسباني ماذا عن خفض الإنفاق في هذه الخطة؟ هل هو كلام إنشائي؟ هل هو قابل للتنفيذ؟ كيف بدأت تم عملية تخفيض الإنفاق؟
كل الكلام المكتوب بهذه الخطة من إصلاحات وخفض إنفاق تم ذكره في الموازنات الثلاث الماضية يلي نحن بالمبدأ رفضناها، لأنه بين فزلكة الموازنة وأرقام الموازنة وتطبيق القرارات على الأرض كان في فجوات شاسعة. فلحد هلأ نحن عم نقول بدنا نعطي فرصة لنعتبر أنه اللي موجود بهالخطة فعلا رح يتنفذ غير عن أيام زمان، لكن على أرض الواقع اللي مذكور بالخطة بعض كتير سطحي، يعني ما في تفاصيل كبيرة بهالأمور هذه، خاصة الإصلاحات والخفض الإنفاق. والعبرة بالتنفيذ، يعني في كتير إشياء موجودة بالخطة كان فيها الحكومة تأخذ فيها قرارات بالشهر الماضي بدون خطة، يعني مش بتقرر تحطها بالخطة وبعدين تنفذ خطة.
فيما يتعلق بصندوق النقد، دولة الرئيس بداية كان رافض حزب الله أنه يفاوض مع صندوق النقد أو ياخدوا أي مساعدات، إنما كان الكلام عن استشارة. بعد ما اجت هذه الموافقة رح يعني ننتظر التمويل من الخارج، ولكن هالدول اللي بدها تمول لبنان واللي بتعتبر اليوم انه حزب الله الذي هو اساس في الحكم، هو اساس بالحكومة الحالية، هي حكومته الحكومة الحالية، هل رح تقدر تعطي التمويل بشكل كتير عادل للبنان بالوقت اللي بتعتبر فيه انه حزب الله هو حزب ارهابي؟
شوفي هلا اذا حكينا بيقولوا عم يحكوا بالسياسه ضد حزب الله ولانه بالمواقع السياسيه مختلفين ولا اخره، بس بدنا نحكي بالواقع. نحن بالنتيجه بدنا ننظر، يعني بالنتيجه الدول اللي عم تعطي مصاري عبر البنك الدولي، عبر صندوق النقد وعبر البنك الدولي وعبر البنك الأوروبي للتنمية والتثمير وغيره وغيره وعبر البنك الإسلامي، مين هي الدول؟ تطلع بسادر مين قدم مصاري بسادر للبنان؟ الدول الأهم اللي تقدمت بمساعدات فعلية وإلى قيمة هي الولايات المتحدة، دول الاتحاد الأوروبي، دول الخليج. خارج هالمنظومة هيدي قليل كثير يلي حط أموال وتبرع للبنان. قديش نحكي بالصين واليابان والدنيا كلها ما فيها الكميات الأموال الكبيرة اللي حطت للاستثمار بلبنان ودعم لبنان من هيدوليك الدول، حتى من روسيا. بالتالي هؤلاء الدول الأساسيين اللي دعمين لبنان، إذا هؤلاء الدول في غالبيتهم كان بالاتحاد الأوروبي، في عندي صار 4-5 دول عندهم مشكلة واضحة مع الحزب، إذا الولايات المتحدة موقفها واضح ودول الخليج موقفهم واضح، لأنه كمان كان في مواقف سلبية تجاههم بشكل كتير كتير. فإذا هول اللي هن عم بيأمنوا التمويل وعم بيأمنوا التمويل للصندوق النقد الدولي، كيف بدنا نحصل على تمويل إذا كنا نحن حاطين عداوة كبيرة بيننا وبينهم، أو في فئة من لبنان من اللبنانيين وضعت لبنان بهالموقع هذا؟ ومش عم نحكي نحن انه حزب الله بالحكومة، لا، عم نحكي حزب الله لديه خلفاء ان كمان مقتنعين بهالموقف هذا، وان اخذوا هالموقف هذا ووضعوا سياسة خارجية بهالموقف هذا. فلا يقتصر فقط على حزب الله هذا الموقف، يذهب ابعد من هيك الى حلفائهم اللي مرتبطين فيهم عضويا بالحكم، وهذا منا شغلي يلي المجتمع الدولي أعمى بالنسبة له. يعني هيدي الخطة يلي حاطينا اليوم وعم يطلبوا عليها مصاري تتطلب كتير تمويل من برا، يعني عم بيحكوا ب10 مليار من هون و10 مليار من هون، يعني بحدود 20-25 مليار بده يجي أموال من برات لبنان. كيف بده يجوا هودي ونحن بعدنا روح مكانك بالنسبة للعلاقة مع هدول الدول يلي أساسا هني عم يبعثوا المصاري؟
نعم. دولة الرئيس غسان حسباني بالنسبة للخطة الإنقاذية أو خطة التعافي، هذه الخطة حملت مسؤولية للقطاع المصرفي ولمصرف لبنان، ولما بنقول للقطاع المصرفي يعني بالتالي للمودعين، كيف ممكن ما تتوزع المسؤوليات أو الخسائر لأنه في ربح وفي خسارة، بالأرباح كانوا الكل عم يتقاسموها وساكتين، واليوم وقت الخسائر تحمل الخسائر فقط للقطاع المصرفي ومصرف لبنان، وشو ذنب الناس أنها تخسر من ودائعها؟ هل ستبقى مصرة الدولة اللبنانية هون أو الحكومة على أن هي ما تشارك بهذه الخسائر بوقت بيقول القطاع الخاص أنه في عندها إذا مش سيولة في عندها كتير من الأصول الموجودة فيها تقدر تستعملها لتغطي هذا العجز وتشارك بهذه الخسارة؟ هل سيحصل هذا الشيء؟
ايه لحد هلا يعني وكانه في جوقتين عم يتكلموا. هلا طبعا المصارف في القطاع المصرفي واصحاب المصارف واصحاب القرار بالمصارف ومصرف لبنان ما انه لم يخطئوا ولم ياخذوا يعني مخاطر عاليه من ناحيه السياسه في الاستثمار تبعهم يعني، واعتمدوا كثير على الاستثمار بتدين الدولي.
نعم.
وهذه في إلها كلفة ومسؤولية بدهم يتحملوا جزء من هالمسؤولية طبعا، لكن ما في أكون كل المسؤولية موضوع على القطاع المصرفي وعلى المودعين، لأن هون بالورقة في وزن كبير عم بيقول نحن يعني عفى الله عما مضى والمودعين يعني بدهم يعذرونا، الدولة ما رح ترد لهم المصاري اللي تديمنتها منهم. يعني هلأ الناس ما انتبهوا أنه عم يحطوا مصاري بالبنك، يعني هني حكما على بدينه الدولة لأن البنك عم بروح يحطون بدين الدولة فيهم، بالتالي الدولة ما عاد فيها تدفع ديونها، وعم بيقولوا للناس بدكم تعزونا عفى الله عما مضى، بركي بنعطيكم فيهم هيك، بركي انتم بتساهموا بهالبنوك، والبنوك اصلا ما بعود عندها قيمة كثير كبيرة وبتنطروا سنين، او بتروحوا يعني تنطروا تنكون استردينا اموال منهوبه ومنشوف شو فينا نعطيكم منها، وهالامور هذه والافكار العامه، بما معناه انه عفى الله عما مضى هودي المصريات اللي دفعتوهم انتم راحوا. بس هول المصريات الناس بينت فيها الدوله لانه الدوله عندها اصول مقابلها هالمصريات، كانوا الناس واثقين انه بوقت من اوقات الدوله رح تقدر تدفع، واذا ما معها كاش رح تقدر تدفع من الاصول الثابته وممتلكاتها اللي موجوده عندها. بيجينا اليوم من يقول، وهون بدي طول شوي عليك مالي، بيجي من يقول انه بس هولي ملك عام، ملك الناس ما فيها تتخلى عنهم الدولة، وبالفعل بالفعل في اشياء ملك عام وما لازم تتخلى عنها الدولة، مثل النفط مثلا اللي لازم نحفظه للأجيال القادمة ونحفظ له قيمته لما يستخرج، مثل الترددات يعني الفريكونسي، الترددات اللاسلكية اللي تستعمل الاتصالات، ايه هيدي ملك الدولة وتبقى للأجيال وكانت من آلاف السنين ورح تبقى لآلاف السنين، وهيدي ممكن الدولة أكيد ما رح تيجي تبيعها ولكن تعطي حق استعمالها وبيندفع مقابل حق استعمالها لشركات الاتصالات وغيرها وغيرها. لكن ما حدا في إلا اليوم إدارة مرفأ هي ملك الناس وملك عام، لا، إدارة مرفأ هي عمل إداري تجاري، الدولة عم تطلع منه مصاري اليوم، ممكن بدل ما تطلع منه مصاري على 20 سنة ويكون نصه مهدور تحطهم بإيد حدا يعرف يديرهم وتطلع هالمصريات هلا يدفعون سلف للدولة. وهيك توزعهم ترجع على الناس، وإذا الناس بدها مصاري من الدولة لأنه ديانتها بتعوضهم على ودائعهم فيها، ما بتاخذهم من ودائعهم. حتى عم نقترح نحن أن يكون في هالأصول اللي ذات طابع تجاري ينحطوا بمؤسسة مستقلة مثل وقف يعني. وينعطى مساهمات بهالوقف لاصحاب الودائع، وهيك بنكون ضمنا لهم ودائعهم الى ان يحصل يعني تامين سيولي عبر هالاصول هيدي، وهيدي منا كافي، منا الحل الوحيد، اكيد رح يبقى في خسائر بيتحمل جزء منها اصحاب المصارف وجزء منها مصرف لبنان، ولكن بتكون الدوله كمان تحملت جزء والناس كمان تحملوا جزء، لأنه بفرق سعر العملة والانهيار العملة كمان كلفة عالية على المواطن. بس ما فينا نحط كل الكلفة على المواطن والقطاع المصرفي والدولة ما تقدم شيء مقابل هالخسارة.
دولة الرئيس. بس عندي قبل ما أحكي عن سعر الصرف، في حال تم شراء من قبل لبنانيين من أصول الدولة بهذه الحالة، وأحد اللبنانيين حاول بيع هذه الأملاك أو بعض هذه الأصول اللي حصل عليها مقابل هذه الودائع لغير اللبناني، هون ما بتكون النتيجة سلبية ومنكون عم ناخد الحل على مطرح بيصير مشكل؟
لا،
كيف؟
هذا جواب ما راح اشرح كلام، لانه هذا كلام فلسفي وليس كلام واقعي. اولا نحن عم نقول الاصول ذات الطابع التجاري، ايه ممكن يكون منباع على اجانب، ممكن يكون منباع على لبنانيين بغض النظر عن ملكيتها. اليوم لما بيصير في خصخصه بعدين بالمستقبل لقطاع الاتصالات، اكيد الخصخصه منها محصوره فقط بصاحب الاموال اللبنانيه، انت بدك تجيبي اموال من خارج لبنان، منين بده يجي الدولار فكريك؟ يعني اللبناني بده يزرع دولار ويقطفه عن الشجر، الدولار بيجي من خارج لبنان.
نعم.
مش بس من التصدير، بيجي من إتاحة فرص استثمارية لمؤسسات دولية عالمية شفافة تجي بتحط أموال بلبنان مقابل بعض الأصول. إيه هذا لما يصير في عنا برنامج خصخصة، لكن قبل برنامج الخصخصة نحن عم نحكي عن الحفاظ على ودائع الناس. ولما يكون هالمواضيع ما بدي أفوت كثير تفاصيل، بس في آليات حماية.
نعم.
إذا عم نحكي عن الأراضي والعقارات تبع الدولة، اكيد هيدي بتكون تحت ضوابط القانون يلي بيمنع تملك الاجانب، وهيدي ممكن تصير بطريقه كثير واضحه. اما اذا عم نحكي عن شبكات اتصالات يلي فيها معدات كل 6-7 سنين تنكب وبينحط بدالها معدات جديده، هيدي منا اصول يعني استراتيجيه وسياديه.
نعم.
يعني هي شغله عمليه كوميرشال. اذا امتلك فيها مؤسسات اجنبيه أكيد ما في مشكلة بهالموضوع، ولا بلد بالعالم كان عنده مشكلة بهالموضوع. 3/4 بلدان العالم مفتوحة للاستثمارات الأجنبية بكل هذه القطاعات، يعني هذه منا قطاعات سيادية.
لا.
حتى إدارة المرافق بتلاقي كثير من بلدان العالم صارت إدارة المرافق من مؤسسات متخصصة من دول أخرى، مش من دولتهم بالتحديد.
لا.
يعني فكل الدول اللي وصلت لهالمرحلة هاي، أو حتى قبل ما توصل لهالمرحلة هاي، قطعت بهالمواضيع. نحن بس ما عم نحكي عن الخصخصة في الوقت الحاضر، عم نحكي فقط عن إيه؟ عن ضمان ودائع الناس بأسهم مقابل أصول للدولة، وقد لا يتم التداول فيها قبل 3 سنوات على البورصة ببيروت يلي بيرعاها أحكام القانون اللبناني. بس إذا ما بكل بساطة، أنا ما حبيت أطول الجواب، بس بقول لك إذا ما عملنا هيك، الخيار الآخر إنه تفضل إنه أنت عندك مصاري بالبنك أدنيهم للدولة، خلصوا انتهوا مصرياتك. أصلا كلمة الهيركات مش معناتها إنه عندك مصاري بدنا ناخذ منهم، معناتها إنه طاروا المصريات مش رح نرجع لك إياهم، هذه معناتها. بس نكون واضحين.
دولة الرئيس
بدنا نضل خايفين نحن بهالأفكار هيدي كلها، إنه أتى حدا ودفع مصاري واشترى شيء، إذا في شيء عندنا للبيع ممكن يدخل أموال ومنه هالقد استراتيجي وهو بطبيعته تجاري، الدولة ما شغلتها تدير أمور تجارية، الدولة شغلتها تأمن الأطر العامة في منافسة، واقتصادنا نحن اقتصاد حر بالدستور.
أنا بدي أختم معك بسؤالي الأخير دولة الرئيس غسان حاسباني عن السعر المرن لسعر صرف الليرة، والخطة بتشترط هذا الخيار، ولكن اليوم إذا ما استعجلنا بتطبيق هذه الخطة والتنفيذ الليرة تنهار، وستنهار أكثر من ذلك بكثير، لأنه ما في اليوم هذا التوازن بين العرض والطلب، ما في دولار بلبنان، إلى حين أنه يدخل هذا الدولار من الدول اللي بدها تمول لبنان ليرجع يصير هذا التوازن، هل نحن رايحين على انفجار اجتماعي بقدرة شرائية أصبحت معدومة وفقر وناس قاعدين تحت خط الفقر؟ بدي أختم
يعني
بهيدا
ما بدي يكون كثير متشائم وسلبي بتطلعي، بتمنى أن الحكومة تقدر تاخذ خطوات سريعة وتقدر مع المجلس النيابي ومع المؤسسات المالية خاصة مصرف لبنان أن تضبط هذا التدهور، لأنه ممكن سعر صرف الليرة يوصل هلأ للأهداف اللي هن حاطينها بال2024. قبل ما يكونوا قدروا أخذوا أي خطوة. لذلك الوقت منه لصالحنا، وهذا كل اللي عم نقوله نحن، إنه على هذه الحكومة أن تبدأ بالأفعال ولا تتلهى بالعناوين والشعارات العريضة والخطوط العريضة، وأن تظهر عمل فعلي على الأرض لتقدر تبلش تطبق هالخطة اللي حطتها. يعني مثل ما قلت بالأول، في كثير إشياء بهالخطة منا بحاجة لخطة الحكومة تعملها، ما هو موجودة فيها تعملها اليوم، خليها تبدأ بالتطبيق وبعدين تكمل تطبيق الخطة وتناقش الخطة وتفاوض عليها.
أنا بدي أتشكرك دولة الرئيس الأستاذ غسان حسباني، نائب رئيس الحكومة سابقا، شكرا جزيلا على هذه المقابلة عبر الهاتف. شكرا لك.
يعطيك ألف عافية. شكرا.
شكرا. وبدي تابع بحوار بيروت، بدي تابع بحوار بيروت عبر مقال للصحافة عماد موسى. إذن رح أقرأ بختام هالجزء الثاني مقال في كتير من السخرية مثل ما عودنا عليه الصحفي الزميل عماد موسى. بيقول فيه: غضب كثيرا الياس بوصعب يوم أثار السيد سمير جعجع مسألة المعابر غير الشرعية، فكتب على حسابه على تويتر: أكبر عملية تضليل للرأي العام ولتغطية عمليات التهريب الكبيرة من المعابر الشرعية، نسمع العودة إلى نغمة 150 معبرا غير شرعي. هذا غير صحيح وغير مسؤول ولا يساعد الجهد المبذول للحد من التهريب. وما اكتفى ابن الطايفي بتغريده، بل تحرك ميدانيا فاتصل واجتمع وحقق وتحقق ونفى وجود 150 معبرا غير شرعي، وخلص إلى أن المعابر لا تتخطى العشرة فقط، والتي تعد معابر للمشاة وهي ترابية أو مصنوعة من جسور خشبية. كالعادة حظيت إطلالات دولة الرئيس في الحملة المضادة على السيد سمير جعجع العام الفائت بتغطية إعلامية واسعة، بخاصة من تلفزيون المنار وصاحب المعالي بكل الأحوال ميدياتيك، يعرف جيدا كيف يقدم معطياته بالطريقة المناسبة، ويقدر أو يقدر حتى أن يقنع محدثه أن آليات حزب الله ومدافعه الثقيلة وصواريخه تنتقل من سوريا وإليها على هذه المعابر الترابية، بعدما أقفل الجيش 95% من المعابر غير الشرعية، أي 140 معبرا، وذلك بعد معركة فج الجرود بحسب كلام بوصعب قبل 8 أشهر. أما مقاتلو الحزب فيختمون جوازات سفرهم على معبري جسيا والمصنع كما سائر المواطنين اللبنانيين. أرتال من الشاحنات المحملة طحينا مدعوما، قوافل منتظمة من صهاريج المازوت المدعوم أيضا، من صهاريج المازوت المدعوم أيضا، عبرت من لبنان إلى سوريا في الأيام الماضية بمواكبة قوى أمر واقع على مرأى من كل متتبعي الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي. وزيرة الإعلام فوجئت بالتهريب وزعمت أن الحكومة ما مع خبر عن المعابر غير الشرعية، كما فوجئ بوصعب أن سلفته زينة لم تتمكن من إقفال معابر حدودية لا تتخطى العشرة ب3 أشهر. لو كل شهر ركت واشتغلت على إقفال 3 معابر والربع لوفرت على الخزينة أكثر من 400 مليون دولار، ولقطعت الطريق على السيد سمير جعجع الذي يواصل الزن على نفس الوتر. من جهته فوجئ الوزير غجر بقوافل الصهاريج واعتقد أنها صهاريج مي لري مشمشة الهرمل، ومثله فوجئ وزير المال كيف هالمصاري عم تتبخر، وفوجئ وزير الاقتصاد والتجارة كيف زق النمل القمحات عن البيدر، وفوجئ أكثر بارتفاع سعر الإنجليش كيك، وفوجئ وزير حزب الله بالهبة الحكومية مازوت وطحين وشوكو برنس لدعم الجهود الحربية في سوريا. وعلى سيرة المفاجآت، فوجئ اللبنانيون أن رئيسهم يتفاجأ في كل يوم بحجم الفساد المعشعش في مفاصل الدولة وإدارتها، حيث لكل قطاع كارتيل الحامي. ويمكن بكرة نتفاجأ أنه الرئيس بري أنه 99% من شرطة مجلس النواب هي من حركة أمل. إذن هالكلام أو هالمقال الساخر للصحافي عماد موسى بنداء الوطن. وبهالدقيقة ونص أو دقيقتين الباقيين قبل ما أنهي الجزء الأول بتاريخ 20/8/2019 كتب حسين درويش الصحافي حسين درويش في ديار ما هي أهم المعابر بين لبنان وسوريا. أكثر من 150 معبر غير شرعي أكثر من 150 معبر غير شرعي على الحدود اللبنانية السورية ناشط ضمن الأراضي المتداخلة مع سوريا، تمكن الجيش اللبناني بالتعاون مع حكومة المملكة المتحدة البريطانية من ضبط معظمها على جبال السلسلة الشرقية ببناء 38 غرفة مراقبة مجهزة مترابطة بعضها البعض من خلال طريق أنجزت العام الماضي وتمتد من حدود المصنع اللبناني حتى حدود القاع، وهي مجهزة بأحدث التقنيات والمناظير الحرارية الليلية الدقيقة التي يمكنها كشف أي تحرك لأرنب أو سلحفات، فكيف بعمليات التهريب؟ ورغم عمليات الضبط يبقى عدد كبير من المعابر الناشطة على امتداد الحدود في مجال التهريب، ولكل من هذه المعابر اختصاصه في عمليات التهريب. معبر بركة الرصاص في البقاع الغربي مجد العنجر ومعبر فليطة عرسال واختصاصهما من الأخطر، وهما ناشطان في عمليات تهريب البشر خلصة إلى الأراضي اللبنانية إضافة إلى معابر الهرمل. إشارة إلى أن معبر بركة الرصاص يخضع لرقابة أمنية مشددة وأيضا نصب كمائن وإقامة حواجز ظرفية من قبل شعبة المعلومات والجيش اللبناني لملاحقة المهربين، وتمكنت هذه الأجهزة من ضبط العشرات من الرحلات المنظمة على هذه المعابر. أما أنشط معابر التهريب إلى بوابات البقاع ومن ثم إلى لبنان المعابر المتحدة من حوش السيد علي في الهرمل غربا وصولا إلى معابر القاع حتى حدود ساقية جوسيه. وهناك 13 معبراً للتهريب على امتداد 22 كيلومتر تساعد الأرض السهلة المنبسطة غير الوعرة وتدخل القرى اللبنانية اللبنانية ومن بينها القرى اللبنانية في الداخل السوري على امتداد الحدود السورية في عمليات التنقل غير الشرعي بين الحدود، وأغلب سكان هذه القرى من العشائر يربط فيما بينهم أواصر قربة ومصاهرة ولا يستطيعون تبادل الزيارات فيما بينهم إلا عن طرقات التهريب لبعد المسافة. بستضيف أمين سر اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن الذي ينضم إلينا الآن. تحياتي سعادة النائب أستاذ هادي، أهلا وسهلا فيك.
تحياتي لأهلا وسهلا فيك ضيوفك وللمستمعين، شكرا.
أهلا فيك عبر لبنان الحر. أستاذ هادي أبو الحسن، الحزب التقدم الاشتراكي تقدم بإخبار من كم يوم لموضوع تهريب المازوت والطحين عبر الحدود، صار في إرباك وتهرب من المسؤوليات ومواقف وردود بالسياسة. هل يؤمن الحزب الاشتراكي بالقضاء لإقدامه على هكذا خطوة؟
يعني بداية عندما تحدثت بعد تقديم الإخبار في نيابة العامة التمييزية قلت إيمانا منا بالدولة اللبنانية ومؤسساتها،
نعم،
وإيمانا منا بالقضاء اللبناني، وقلنا ما زال هناك قضاة كفؤين محترمين نزيهين يعني بيقدروا يتحصنوا بالإمكانية وبالعلم بالمسؤولية الوطنية ويقوموا بدورهم. أحد هؤلاء هو القاضي غسان عويدات.
نعم.
فإيمانا منا بالقضاء صحيح، ما فينا نفقد الأمل بدولتنا، ما فينا نفقد الأمل بمؤسساتنا، هذه الدولة فيها الكثير من الشوائب، الجسم القضائي أو القضاء في لبنان فيه الكثير من الشوائب، وليست مسؤولية القضاء وحده، هي مسؤولية تدخل السياسيين في القضاء، وهذا ما نعاني منه اليوم. صحيح نؤمن بالقضاء ونحن مستمرون.
سعادة النائب أستاذ هادي، يمكن أنت ما بتحب أقول لك سعادة النائب، رح أقول لك بس أستاذ
يعني
هادي.
شكرا جزيلا.
أستاذ هادي اليوم هل ستتخذ خطوة إقفال المعابر بعد كل ردود الفعل اللي سمعناها؟ هل ستقف الدولة موقف مشرف وتاخذ هالقرار أم لا رح بيضل في تهرب من المسؤوليات رغم الثقب الكبير اللي عم بيخسر لبنان حوالي 20 مليار دولار عن موضوع التهريب؟
أولا نحن لا نؤمن بأنصاف الحلول، ونحن لم نبدأ هذه المعركة من أجل أن نتوقف من دون تحقيق أي نتيجة أو مكسب وطني في هذا الموضوع. هو ليس مكسب لا فئوي ولا حزبي، هو مكسب وطني. ومن المبكر الإجابة على هذا السؤال، وأنا أتحدث بواقعية، نحن في لبنان بكل هذه التعقيدات السياسية والداخلية والإقليمية، هذا موضوع أمامه مسيرة شاقة. وكل من تابع خلال يومين الماضيين يعلم ماذا أقول، ولكن هذا لا يعني أننا سننكفئ، بل نحن مستمرون. بكل صراحة رح طول حتى هذه اللحظة، بالرغم من ما نوقش باجتماع مجلس الوزراء، وكنا قد طلبنا مجلس الوزراء أن يدرج ملف التهريب على جدول الأعمال، حسنا فعل مجلس الوزراء، ناقش هذا الموضوع، وحسنا أن عقد مجلس الدفاع الأعلى بمناقشة هذا الأمر واتخاذ القرار، وحسنا فعلت الحكومة اليوم بإصدار بعض القرارات. ولكن في واقعية سأقول ما يلي: كل الخطوات التي اتخذت حتى هذه اللحظة لا ترتقي إلى مستوى مطالب الشعب اللبناني ومستوى طموحاتنا في هذا الموضوع. هذا الموضوع يبدأ أولا يعني ليس بتقنيات وإجراءات، هذا يبدأ بقرار سياسي كبير تتخذه كل القوى السياسية دون استثناء، لأنه في الأمر مصلحة وطنية، في الأمر استمرار للدولة في لبنان، في الأمر مصالح اللبنانيين. وعندما بادرنا كلقاء ديمقراطي وكحزب تقدم اشتراكي وتقدمنا بالإخبار لدى النيابة العامة التمييزية، يعني كنا نقدم الموضوع انطلاقا أولا هذه حدود أصبحت السيادة مفقودة على تلك الحدود، هناك مصلحة وطنية تمس، هناك مالية الدولة تستنزف، هناك حقوق المواطنين. ويمكن أنا شرحت في لقاء إعلامي سابق ولكن سأعيد، يا ستنا الكريمة، إذا بتروحي أنت وأي مواطن لبناني إلى المصرف كي يحصل على بضع بئات من الدولارات من ماله، يكون الجواب أن لا إمكانية لأعطاكم المال.
لا.
السبب أنه مصرف لبنان هو يعني أصدر كل تلك القرارات، وواقع المالي للمصارف النقدي لا يسمح، وهناك احتياط يستخدمه مصرف لبنان للحصول يعني على أولا للحفاظ قدر المستطاع على التحكم بلعبة صرف العملة، اثنين لاستيراد المواد الأساسية المدعومة على السعر الرسمي، وبالتالي هو يجري حساباته لفترة زمنية معينة. طيب نأتي بالمحروقات بسعر المدعوم وبالدواء وبالقمح. أولا المواطن اللبناني يحرم من جزء من هذه المواد، والدليل عندما تحركنا بناء على صرفة المواطنين، طب أنا نائب وغيري من النواب والمسؤولين، المواطنين عم يرجعونا عم يقولون يا عمي ما في مزود بالسوق والسعر 9100. عندما غصنا في الأمر وتبعنا التفاصيل تبين أن مادة المزود مفقودة بسبب في جزء من احتكار، في الجزء الأكبر هو تهريب. وأنا هون بدي أرجع لكلام وزراء في الحكومة، يعني فينا نستعين بكلام وزير الداخلية بالأمس، فينا نستعين بكلام وزير الطاقة عندما قال هناك مليون لتر إضافي معدل يومي في شهر نيسان 2020 زيادة عن شهر نيسان 2019. انا هون بحب اكد للمواطن ولإلك ماذا يعني هذا الكلام. يوم البلد معطل، وعجلة الإنتاج متوقفة والنقل العام متوقف وكل الشركات متوقفة. رغم هذا وكله هناك زيادة مليون لتر يوميا.
نعم.
يعني لو العجلة تدور بشكل طبيعي الفرق هو مليونين لتر زيادة. أين تذهب هذه اللترات؟ وأضيف هذا الكلام إلى كلام شركات التوزيع والمحطات البنزين وإلى شهود العيان وإلى التقرير الإخباري. إذن هناك تهريب فعلي ولم ينكر أحد هذا الأمر. بهذا السبب انطلاقا من موقعنا الوطني المسؤول ودور النائب أن يدل على الخطأ وأن يصوب وأن يوجه وأن يتابع، وذهبنا ضمن الأطر القانونية وضمن الأطر الدستورية، مارسنا حقنا وواجبنا تجاه الناس تجاه البلد، وتقدمنا بهذا الإخبار وكلنا أمل أن القضاء، هناك قضاء في لبنان أو هناك قضاء في لبنان حريصون وسيتابعون هذه الخطة.
نعم. أستاذ هادي أبو الحسن، الخطة الإصلاحية هي بحاجة لتنفيذ، وأول خطوات التنفيذ هي ملف الكهرباء ومنها أيضا إقفال المعابر. إذا لم تقفل هذه المعابر هل نستطيع الإكمال بهذه الخطة التعافي، أم أنه رح يكون في علامات استفهام لدى صندوق النقد علينا ولدى المجتمع الدولي؟ هذه خطوة كتير بسيطة، إذا ما بشرنا فيها نحن لوين رايحين؟
بصراحة إذا لم نتمكن كدولة لبنانية من ضبط موضوع التهريب والتهريب بالاتجاهين، هذا موضوع جزئي.
نعم.
موضوع المحروقات وموضوع الطحين، موضوع ما يهرب إلى لبنان مع كل انعكاساته على القطاع.
نعم.
الزراعي وعلى القطاع الصناعي وعلى الضريبة الجمركية وعلى الضريبة على القيمة المضافة اللي تستنزف، يعني البعض يتحدث عن أموال منهوبة بالماضي، أما هناك أموال تنهب قبل أن تدخل إلى الخزينة، هذا واضح. إذا لم نستطع الدولة اللبنانية من ضبط هذا الأمر، عبثا نحاول، هناك خاصرة رفوة تنزف في الجسم اللبناني تضاف إلى ملف الكهرباء وغيرها من الملفات. وبالمناسبة حضرتك ذكرتي، طب نحن ذاهبون إلى مفاوضة صندوق النقد الدولي. طيب عندما نذهب
في عقبة
نناقش هيئة دولية بهذا الحجم مع كل ما تحتوي من إمكانيات علمية بموضوع الاقتصادي والمالي، نحن شو بدنا نروح نعمل؟ بدنا نروح نخبرهم خبرية إنشائية كتبناها على الورق سميت خطة، أو بدنا نروح نفرجيهم خطوات عملية جدية إصلاحية قمنا بها؟ لهذا السبب توقيت تحركنا تجاه القضاء وإثارتنا هذا الأمر على نطاق واسع يأتي بالتزامن مع مسألة أساسية، لأن لبنان اليوم هو في لحظة الحقيقة وهو في لحظة الانكشاف.
نعم.
وهو على مفترق طرق خطير وهو على حافة الهاوية، عليه أن يتخذ القرارات الصعبة. لن نستطيع الحصول على أي دعم خارجي إذا لم نبدأ بمعالجة مكامن الهدم والخلل.
نعم.
والفساد الرئيسية، أبرز نقطتين ومرتكزين، ملف الكهرباء وملف المعابر المعابر غير الشرعية.
نعم.
وأنا هون بدك تسمحي لي لأحكي شوي بموضوعية بهذا الموضوع.
تفضل.
سمعنا كلاما كثيرا وكبيرا في اليومين الماضيين، منطلقنا بهذا الأمر ليس منطلق سياسي ولا يهدف إلى تسجيل نقاط في السياسة، منطلقنا هو وطني أولا، منطلقنا هو مالي اقتصادي مع انعكاساته المباشرة على الدولة اللبنانية وعلى المواطنين اللبنانيين، وليس لدينا أي حساب آخر. ونحن نعرف تعقيدات المنطقة، بغض النظر ما هو رأينا بالسياسي، نحن اليوم نقارب الموضوع من منطلق وطني اقتصادي مالي اجتماعي فقط كي نطمئن الآخرين، وليس في الموضوع أي استهداف سياسي لأحد.
نعم.
ونحن نعلم أن هذا الموضوع موضوع شائك ومعقد، له أبعاد إقليمية إذا لم نقل أبعاد دولية بالموضوع التي يعني استنتجتيه أنت والمستمعين. أنا أتحدث عن مسألة أساسية، لا يجوز اليوم ما هو مدعوم يذهب إلى سوريا ونقبض بالليرة اللبنانية وتستنزف الخزينة ويستنزف المواطن اللبناني ويحرم من ماله ويحرم من مادة المزود، يمكن بكرة يحرم من الطحين، وبالمقابل تأتينا بضائع مهربة لا تخضع للضريبة ولا تخضع للجمرك، ونرسل ثمن هذه البضائع بالدولار الأمريكي، وبالتالي الاستنزاف بيكون بالاتجاهين. من يغطي هذا الأمر يشارك في عملية إعدام الشعب اللبناني، لبل انتحار الشعب اللبناني. وهذا الموضوع لا نستطيع من موقعنا الوطني أن نساير به على الإطلاق، فليكن هذا الكلام واضح. وهذا الموضوع لا ليس خاضعا لحسابات سياسية، بل خاضع لحسابات وطنية، ونحن متمسكون في هذا الموقف، نعول على القضاء، نعول على الأجهزة الأمنية، ونعول على كافة القوى السياسية، لأنه بصراحة عندما ينهار الهيكل لا ينهار على فريق دون آخر، وعندما يجوع مواطن لبناني لا يجوع مواطن لبناني من فئة دون الفئة الأخرى.
يعني أستاذ هادي، عم تحسم بهالموقف أنه اليوم هدفكم حماية الاقتصاد، حماية وطنية، وبهالموقف هيدا بتحسم الجدل اللي بيقول أنه ممكن بهالإخبار اللي تقدمتوا فيه أنه أنكم تفتحوا الحرب بالسياسة عليكم، فهذا الموقف واضح.
مستمرون ولا حسابات سياسية لدينا، بل حسابنا
يعني لن يتراجع،
وحسابنا لن نتراجع،
لن يتراجع الحزب الاشتراكي عن هذه الخطوة،
لن يتراجع، ولكن وضعنا هذا الملف بالمكان المناسب لدى القضاء، والقضاء سيضع هذا الملف لدى الأجهزة الأمنية ولدى وفي عهدة الدولة. وبعدين خليني يكون أوضح من هيك، مجلس الوزراء فيه الكثير من المكونات السياسية، ومعظمها أو كلها تنتمي إلى الفريق الآخر. طيب مجلس الوزراء تبنى المنطق الذي يقول لا للتهريب، وقرر أن يحيل المسألة إلى مجلس الدفاع الأعلى. واليوم أعتقد في سياق الحلقة أو في نفس التوقيت أصدر قرارات مجلس الوزراء بمصادرة الشحنات والصهاريج التي تقوم بعمليات التهريب. إذن ما طرحناه هو منطق ويتلاقى مع أي منطق آخر، حتى لو كان بالحكومة اللي نحن منعرضها. ومثل ما قلت بالسابق، نحن معارضتنا موضوعية بناءة، عندما تصيب الحكومة سنؤكد على موقفها، وعندما تخطئ سنصوب على ما قامت به كي نصوب مسارها وليس نصوب السياسة.
إذن الهدف هو حماية الاقتصاد الوطني بهذه الخطوة التي
ولا خيار لدينا سوى ذلك.
نعم، الحزب الاشتراكي. زميلك النائب دكتور بلال عبدالله بيقول الكرة في ملعب حكومة الأكثرية، وهي تستعد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي متسلحة بعباقرة الشأن الاقتصادي بخلطة يمينية يسارية.
صحيح، هو محق رفيق بلال.
طب يعني شو هي هالخلطة؟ شو هي هالخلطة بس ليكون واضح هالموقف أو التغريدة؟
نحن نقارب هلق الورقة الاقتصادية أو الخطة الاقتصادية. هذه الخطة التي بدأنا نقاشها بالمجلس النيابي من خلال لجنة المال والموازنة، وكان هناك جلسة بالأمس أجلت بسبب إجراءات الوقاية من كورونا. وسنناقش في الأسبوع المقبل، وبعدها سنناقش اقتراحات القوانين. هذه الورقة أو هذه الخطة هي جميلة بالشكل وبالصياغة، ولكن كما قلت بموقف سابق، كل بند يحتاج إلى خطة، وتفتقر إلى الجدول الزمني، وتفتقر إلى آليات عمل، وهناك غموض في الكثير من البنود. مثلا عندما نتحدث عن التهريب والمعادن، ما هي الخطة؟ هل هي فقط تقنية كما صدر عن مجلس الدفاع الأعلى بالأمس، أو كما اتخذت الحكومة اليوم إجراءات وهي مشكورة عليها؟ مسألة عملية متكاملة تبدأ بقرار سياسي. هنا واحد، اثنين، موضوع الكهرباء. نحن عم نحكي عن مرتكزين. موضوع الكهرباء ستريما، طيب الفريق الواحد بالأمس
نعم
انقسم على خطة الكهرباء أو على بند الكهرباء، ولم يمر في الجلسة الماضية لا أعلم، وما كان عندي وقت اطلع إذا طرح اليوم على جدول الأعمال أو إذا أقر أي بند بهذا الموضوع. طب بعدنا بنفس المسألة نقارب ملف الكهرباء بعيدا عن أي عملية إصلاحية. طيب نحن لما عم نشوف هيك مش نحن اللي بنتراجع، ومش نحن اللي بيفوت صوتنا، مش نحن اللي بنطرح الموضوع ونتراجع عنه. احنا مكفيين بشكل موضوعي بشكل بناء بشكل مصرين فيه على احداث اصلاح جدي، لان اذا لم يحصل هذا الامر بكل صراحة نحن جميعا رايحين على السقوط المدوي والكارثي، وندخل بمجهول، والمجهول لا يستطيع الأحد أن يتحكم به، وما في حدا رح يكون فوق راسه خيمة.
نكون
كثير واضحين بهذا الموضوع. أخيرا نجحنا جزئيا في يقول نحن ب 23/12 تقدمنا بإخبار أيضا باسم الحزب التقدم الاشتراكي عند الرئيس غسان عويدات بموضوع وضع اليد على الأملاك البحرية.
عم بسمعك
تفضل. راح صوت عندي بموضوع الأملاك البحرية وعدم الالتزام بالتسويات، وطلبنا كل من لا يقوم بالتسوية ودفع التسوية أن تضع الدولة يدها على هذه المخالفات وتستردها، وإذا استلزم الأمر الهدم. مشكور الرئيس غسان عويدات لنا من الاستقاء فيه، أصدر قرار مؤخرا وبدأ بعتقد اليوم يفكر استنابات بهذا الأمر، وهذه خطوة إصلاحية كبيرة. وإذا بتراجع جبهة النضال الوطني ولاحقا اللقاء الديمقراطي منذ العام 92، العنوان الأول كان عندنا تصفية الأملاك البحرية والنهرية، وكل خططنا الاقتصادية كان هذا الأمر وارد فيها. اللي عم نعمله كحزب وكلقاء ديمقراطي
هذا الملف الأكبر اللي كنت عاملينه،
أن نخرج من التغريدات والمواقف والصياغات والخطط إلى شيء عملي. اليوم من خلال القضاء استطعنا أن نحدث تقدم بهذا الموضوع، وعسى أن نستطيع بموضوع التهريب أن نصل إلى نتيجة. ولكن الدعوة لكل الفرقاء السياسيين دون استثناء، وأنا بس أحكي عن المعابر حتى ما يتفسر كلامي بأي إطار، التهريب يبدأ من وادي خالد إلى البقاع الغربي، وهناك 140 معبر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل تحدث عن هذا الأمر في المجلس النيابي بجلسة وحط رقم 136. نحن لا نستهدف أحد، نحن نتحدث عن كل المعابر غير الشرعية.
أستاذ هادي أبو الحسن، هل كمعارضة بناء اليوم يعني كمعارضة هل تؤمنون وتثقون بخطوات جريئة لهذه الحكومة بهيك مجلس وزراء؟ هل تثقون بقرارات جريئة حاسمة بالظروف الاستثنائية اليوم، أم هذه الحكومة لا قرار لديها ويمكن ما تتفاجأوا؟
بكل صراحة حتى هذه اللحظة لا نثق بما تقوم به هذه الحكومة، وأنا هون ما عم بتهجم على حدا، أنا بدي أحكي واقعية. طب نحن اليوم نتحدث عن تهريب مش هيك؟
نعم.
هناك دورة للجمارك معلقة، إذا صدرت المراسيم وحل الأمر سيكون هناك 850 عنصر جمارك جدد كم نحن بحاجة إليهم اليوم في موضوع التهريب. هذا دليل، هذا مؤشر. نعم، في رأينا أي إصلاح يبدأ إن كان مالي أو اقتصادي يبدأ بالقضاء. هناك قضاة نزيهون في لبنان وأشراف، ولكن ليس هناك قضاء في لبنان، وكي يكون لدينا قضاء في لبنان يجب تحرير القضاء من السطوة السياسية، وكي نستطيع أن نحرر القضاء من السطوة السياسية فلنبدأ بخطوة بين حدين، في حد أدنى وفي حد الأقصى. الحد الأدنى فليفرج عن التشكيلات القضائية، لا بدنا ندخل السياسي فيها. نحن فريق سياسي لن نتدخل ولن نتدخل في التشكيلات. ندعو الجميع كي لا يتدخل، فليفرج عن التشكيلات القضائية. إذا كنا فعلا نحن جادين من في السلطة اليوم؟ من يحكم هذه الحكومة؟ شيء؟ هذا واحد. اثنين، لا مجال للإصلاح من دون إقرار قانون استقلالية القضاء. ما فيك اليوم تسمحي أنه أي مسؤول سياسي أو أمني بقلة قاضي يطلب منه سكر ملف وفتح ملف.
نعم.
هذا موضوع مش مقبول. طالما هذا الأمر يحدث ما في إصلاح بلبنان. مشان هيك نحن مأخذنا اليوم على الحكومة بالإضافة إلى بديش كل حشو إنشائي، ولكن خطة فضفاضة تفتقر إلى آليات وإلى جدول زمني وإلى خطط واضحة، تفتقر إلى خطوات أساسية هي تتعلق بالقضاء أولا، ومن ثم بإصدار مراسيم الناجحين بمجلس الخدمة المدنية، ومنهم موضوع فرائض الجمارك.
أستاذ هادي أبو الحسن، هل بهذه الخطة عملية خفض العجز تعتبر حقيقية أم هي سطور إنشائية؟ هذا سؤال. وسؤال تاني بختم فيه معك، هناك أصوات ترتفع بوجه المعارضة وبتقلكن اليوم أنتم معارضة ولكن بالأمس كنتم في الحكم، والأموال التي هدرت وكل هذا العجز اللي كانوا في الحكم منذ 30 عاما هم من يتحمل المسؤولية وليس فقط اليوم من هم في الحكم.
رح بلش من الآخر. بكل مقابلة على إذاعية معي أو تلفزيونية أسأل نفس السؤال.
نفس السؤال.
وأعتقد أن الأجوبة صارت معروفة.
نعم. لكن أنا أسأل لأنه عندما كنت تقدم هذا الإخبار كانت تتعالى أصوات بعض الثوار وسميت هذه الأصوات بالنشاز.
بدي زيد عليهم مش بس نشاز، هذه التفاصيل.
نعم.
هو من يدعون الثورة منهم براء. الثورة تقوم على، بالرغم أنها ثورة وأحيان يعني تخرج عن الأطر النظام، ولكن هناك مرتكزات في الثورة وقيم تقوم على الصدق، على الأخلاق، على الممارسة الديمقراطية الصحيحة. ما رأيناهم بالأمس هناك هم مجموعة مدفوعين نعرفهم جيدا، أتوا كي يشوشوا على ماذا؟ على نائب يقوم بدوره من أجل حماية مالية الدولة وحماية مصالح المواطن. إذا في حدا جاي عم يشوش علينا ونحن نقوم بخطوة من أجل لبنان ومن أجل المواطن في لبنان، وكأنهم يضعون نفسهم في موقع الدفاع عن المهربين. إذن هؤلاء تفصيل ونشاز، إذا لم أخذ أكثر من ذلك، ولكن ما بيستاهل نصرف وقت عليهم على عبر الأثير وعلى برنامجك المحترم. ولكن نحن كنا بالسلطة صحيح لفترات ضمن 30 سنة، كان بأحلى حال نسبة مشاركتنا لا تتعدى 7% في الحكومة. كنا نعترض على الكثير من السياسات وكنا نوافق، ولكن كل الناس تعرف من كان يحكم لبنان وما هي المعادلة الإقليمية الدولية التي فرضت أن نكون جميعا بموقع إعادة تشكيل السلطة في لبنان وأن نتحمل مسؤوليتنا بعد انتهاء الحرب الأهلية، وكان علينا مسؤولية كبيرة وتحملناها بصبر وشجاعة وثقة، ونعتز ونفتخر بما قمنا به كل 30 سنة التي مضت. ولكن أكيد هال 30 سنة كان في أخطاء كبيرة، إذا كان لابد أن يتحمل أحد مسؤولية كلنا علينا أن نتحمل مسؤولية وفق مقدار مشاركتنا وقدرتنا على صياغة القرار في الدولة اللبنانية. أكتفي في هذا هذا الحد بهي النقطة، وعندي الكثير من الكلام بقدر بحكيه، كثير عندي من الكلام ولكن لا يتسع الوقت، وحكيته سابقا. أما بموضوع الأرقام اللي حضرتك تحدثتي عنها،
خفض العجز هل هو تعبير إنشائي أم حقيقة نصل إليها ربما؟
بصراحة يعني خلينا نحسبهم بكل بساطة وكنتم بالماضي. طيب، في عنا تهرب ضريبي وتهريب جمركي خلال 30 سنة لا يقل عن 50 مليار، وفي عنا كهرباء 45 مليار، قضايا الدين العام بلبنان. الجواب بسيط، لا أبرر كل الهدر والفساد اللي صار، وفي ناس لازم تكون خلف القضبان، أنا مع هذا الموضوع ويجب أن تحاسب، أنا مع هذا الموضوع كحزب، أتحدث باسم الحزب والاتحاد الديمقراطي، ولكن الهدر الأساسي في هذين الملفين. إذا لم نبادر لمعالجة التهريب، إذا لم نبادر إلى اتخاذ القرار والبدء بالتنفيذ خطة الكهرباء التي لدينا تحفظات عليها، ولكن يجب أن يسبق خطة الكهرباء لجان الحوكمة أي الهيئة الناظمة ومجلس الإدارة وتطبيق القوانين، إذا لم نقم بهاتين الخطوتين عبثا ننجح في استقطاب الدعم الخارجي. وعندها تعتذر منك ومن المشاهدين، إذا لم نستطع القيام بهاتين الخطوتين نحن أمام فشل سوداوي، ونحن أمام حالة فوضى عارمة وأمام ثورة البطون الخاوية فعلا التي ستفتح كل شيء، ولم يستطع أحد وقف الفوضى في لبنان. أحكي بصراحة، يمكن عبختم بشكل تشاؤمي وأنا بطبعي مني تشاؤمي، ولكن بطبعي تكون واقعي وصريح وصادق وشفاف مع الناس.
أستاذ هادي، لحتى ما أختم بالتشاؤم، بتعليق كلمة واحدة، عندما يرفض أصحاب المطاحن التحدث إلى الإعلام ويقفلون خطوطهم الهاتفية وكل واحد بيشيل على الثاني، هل هو أمر ضغط عليهم أم هم متورطين؟
بما ذكرتي هو أبلغ جواب عن سؤالك، سألت السؤال وجوابتي وبشكرك عليه. صدقوني يا جماعة، يا أهلنا أيها اللبنانيون، نحن لا نقارب هذا الموضوع من منطلق سياسي. نحن كل واحد عم ننطلق فيه من حس وطني مسؤول. أنا كنائب إذا لم لا أقوم بهذا الدور وغيري من النواب والقوى، نحن يجب أن يحاسبنا الشعب اللبناني. نحن ليش نواب مش ننطق باسمه؟ ما أعطانا الوكالة كي نقوم بتلك الخطوات نيابة عنه؟ يعني في شيء غريب. لا، هذا الموضوع مش هيك بنشغل وما ينشغل بالسياسة. خلينا نشوف كيف ننقذ هالبلد، خلينا نشوف كيف نحمي اللبنانيين. كفى الشعب اللبناني إذلالا، وكفى هذه الممارسات التي لن تأتي بشيء إلا بالخراب والدمار.
شكرا جزيلا. بنهاية هذه المقابلة عبر الهاتف أمين سر اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، أهلا وسهلا فيك عبر أثير لبنان الحر، وننتقل مباشرة إلى عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات إسيس جورج لبراكس الذي ينضم إلينا الآن. إسيس جورج، تحياتي لك.
تحية لك كريمة وللمستمعين الكرام وللمشاركين كمان بالندى.
أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر. من الألف إلى الياء، ماذا يجري على الحدود وما هي الكميات التي يتبين لديكم بالأرقام النقص فيها، وهل فعلا هذه العمليات تتم؟
أنا من ما بدي أرجع عيد الحديث اللي له علاقة بالأرقام اللي حكي عنها دولة الرئيس حصباني بتعلقة باستنزاف الدولار وبالخسائر اللي عم يتكبدها السوق اللبناني، وما بدي عيد الحديث اللي قاله الأستاذ هادي أبو الحسن كمان بالنتائج السلبية لهيدا التهريب على الأسواق اللبنانية وعلى المواطن اللبناني وعلى التجار اللبنانيين، بما يتعلق بلنا يعني احنا ما بنفوت بالسياسة، بس بما يتعلق بكل الامور الاقتصادية اللي حكوا فيها انا معهم فيها، لانه التهريب عم بيكون له نتائج اكثر ما العالم عم تتطور على الاسواق اللبنانية. هلا بما يتعلق بالكميات اللي احنا بنقدر انها تكون عم تتهرب على سوريا من مادة المازوت، تقريبا احنا بنقدر بين 800 مليون والمليار لتر سنويا عم بيروحوا. وحكي الأستاذ هادي أبو الحسن عن التصريح اللي قاله معالي الوزير غجر إنه في مليون لتر زيادة يوميا باستيراد المازوت عن هيدا الشهر، ومزبوط نحن بوضع الكورونا يعني عندك تقريبا احتياجات السوق اللبنانية اليوم بهيدي الأيام تقريبا تحت 3 مليون، نحن بسنة الماضي كنا بالخمسة مليون، يعني مش هناك تقريبنا نحن بين المليونين ونص وثلاثة مليون لتر معدل اليومي اللي عم بيروح على سوريا، وهيدي كلفتها مئات ملايين الدولارات اللي عم تستنزف مصرف لبنان بالدولار، واللي عم بتروح على على م. على سوريا. يعني اذا بدك فترة هيك تقريبا حمولة بين 25 27 28 باخرة هودي عم بيروحوا على سوريا.
نعم أستاذ جورج، بدي تعليقك على قرار مجلس الوزراء بمصادرة الشاحنات والصهاريج التي تهرب مع حمولتها، والقرار يصدر بموجب مرسوم بدون حاجة إلى تعديل قانون.
أنا ست ريما بدي استفيد من هالوقت الضيق بهيدي الندوة، وبدي أطلب منك تتقبلي ومن المستمعين ومن السلطة السياسية تتقبلي صراحتي وتتقبلي جرأتي، ونحن
الهواء لك تفضل.
لما يتعلق بهيدا التقرير، القرارات اللي طلعت بمجلس الدفاع الأعلى والقرارات اللي طلعت بالمدير العام للجمارك والتأمين اللي عمله الأستاذ بدر الظاهر صاحب المدير العام، وكل الأرض بحجز الشحنات وبحجز الصهاريج كلها سوا، نحن معه أكيد مش ضده. بس هل يا ترى هيدي القرارات رح تجي توقف التهريب؟ أنا عندي شغلتين بحب أحكيه، إن إحنا بالظرف اللي هو عم نعيشه اليوم من بعد الانتفاضة، من بعد حكومة الدكتور رئيس دياب اللي حكومة إنقاذ الوضع ومحاربة الفساد. أنا حابب شوف هل يا ترى نحن بنكون عنا حياتي عفى الله عن ما هرب، عفى الله عن ما سرق. طيب اعتبري اليوم نحن جينا سكرنا كل المعابر الشرعية وسكرنا وحجزنا كل الصهاريج والشاحنات، طيب اللي صاروا هن كذا شهر عم بيهربوا وعم يسرقوا خزينة الدولة وعم يسرقوا مصريات البلد، هاو ما حدا بدنا ننسى نطالبهم؟ لا، أنا عندي غير اقتراحات، وأنا عم بحكي باسم نقابة أصحاب المحطات المكلف بحكي باسمها من رئيسها.
نعم،
نقابة أصحاب المحطات أول ما فتح ملف التهريب، نحن رحنا بآخر أسبوع من شهر نيسان عند معالي الوزير ريمون غجر، وطرحنا عليه، وكان أستاذ هلأ الضيفك اللي بدي يجي من بعد زميلنا أستاذ فادي أبو شقرة كان بعداد الوفد معنا، كنا مع رئيس النقابة، ورحنا عند معالي الوزير غجر وحكينا معه بموضوع تهريب المازوت على سوريا، ومن بعدها أنا كلفت من رئيس النقابة تابع بالإعلام ملف تهريب المازوت، وقطعت صرنا جمعة على إعدامه، والهدف كان إنه نعمل هالضجة الإعلامية لنعمل حتى يتحركوا السياسيين ويتحركوا المسؤولين بالدولة. نعم، ونضوي على هذا الموضوع،
وبلش بتقرير بالأم تي في.
بلش
بتقرير جريء بالأم تي في، وتحرك
مزبوط
كل الإعلام الرسميين.
نحن منا موقفين، والبيان اللي طلعناه امبارح انه نحن هلا لانه التعبئه العامه شددت شوي، نحن الاثنين رجعين مكفي، ونحن كنا عم نحضر اخبار للنيابه العامه الماليه، بس ما شفنا انه اللقاء الديمقراطي حضر اخبار، لانه يكون في اخبار وبعدين نتمنى من السلطات القضائيه. انا بدي ارجع لموضوع التهريب. أنا طري هلا 10 أيام كل يوم كان شي 20 مقابلة بحكي عن طريقة حل هيدا، ما لقيت لا جهاز أمني بعت وراي قال لي تعطينا نشوف المعلومات اللي عندك شو أفكارك بهذا الموضوع، ما لقيت سلطة قضائية بعتت وراي تعال نشوف أنت عم بتناشد القضاء يتحرك، ما لقيت حدا إجا هيدا. أنا رح أطرح عندي، أنا بطلب من السلطة السياسية والتنفيذية تركز على الأمور، نحن بدنا نلاقي حدا بالحبس، نحن بدنا نلاقي سيف السلطة القضائية عم يضرب حدا ليعلم فيه الباقيين من الهرمجية. وزارة الاقتصاد بما يتعلق بمادة المازوت، هلأ بيجيك على الطحين، بما يتعلق بمادة المازوت، بينما تقدر السلطات الأمنية والأجهزة الأمنية تقدر تتوصل في حال توصلت على تسكير المعابر الغير شرعية، ونحن مش ضدها، وبينما تتوصل على حجز تسكير كل الطرقات وعقابة الحوش والمكان وحجز كل هالصهاريج اللي عم بتهرب، ونحن ما مش ضد. أنا بطلب من وزارة الاقتصاد تطلب من عندك 12 مستودع جمركي واثنين لمنشآت النفط صاروا 14، تقول لهم معكم 48 ساعة تفضلوا بلغوني بكل كميات المازوت اللي صدرت من عندكم من مستودعاتكم، كل اسم باسمه، كل واحد قديش سحب كمية من 5 أشهر من 6 أشهر من 7 أشهر لليوم.
نعم،
وكله مسجل، والبيانات الجمركية
عند دائرة الجمارك بتبين كل شركة كل مستودع جمركي كل يوم بيومه قديش عمل بيان قديش جمرك بياني بدي مزود وكل فهريج بيجي بحمل ليك مسجل عنده ب 48 ساعة الجداول بتطلع عن الكمبيوتر بتوصل على وزارة الاقتصاد عند وزارة الاقتصاد بظرف ساعة زمان بتنفرز الأسماء والأولادة كل كميات غير طبيعية يعني اللي ساحب كل يوم 500 ألف لتر و 400 ألف لتر ومليون لتر و 200 ألف لتر 300 ألف لتر بيبعث له مذكرة بيقولوا له معك 48 ساعة بلغنا هالكميات اللي صاحبتها منها المستودعات الجمركية وين رحت فيها نحن ملزمين كتجار وكأصحاب محطات ملزمين شركات توزيع ملزمين نحتفظ بكل هالمستندات لوزارة الاقتصاد ولوزارة المالية لكل واحد بيجي بيبرر انه سحب بليون لتر مثلا او 10,000 لتر من هيدا المستودع الجمركي وبيعه لهالمستشفى ولهالاوتيل ولهالزبون ولهالمحطة ولهالمولد ولهالكذا كله بده يكون فيه فواتير رسمية هيدا ما حدا بيجي يصابه لانه استهلكت هالكميات بيعها بقلب الاراضي اللبنانية كل واحد مش قادر يثبت الفاينل ديستنيشن لهالمازوت اللي صاحبه من هالمستودع الجمركي هيدا بيبعت وراه على القضاء بينحبس وبيقول له انت مش قادر هي يعني انت هربت فيه ومش بس بينحبس بيتكلف غرامات $400 على الطن $500 على الطن خلي الدولة تضرب بيد من حديد على هيدا الموضوع وهيك بنكون نحن عطينا مثل قطعنا راس الحي وما بحدا يسترجع يهرب لأنه عندي شك مع كل محبتي وتأييدي لكل الأجهزة الأمنية وعلى راسهم الجيش اللبناني ونحن بلا الجيش اللبناني وبلا الأجهزة الأمنية بالبلد بنصير شريعة غاب بس ما في عندي كمية وفي عندي كل قدرة منا نحن مقتنعين أنه عندهم القدرة هلأ بوقت سريع يسكروا هيدا الموضوع اثنين هالمازوت اللي عم بيروح تهريب كليته سوا هيدا المازوت عم بروح من قدام المواطنين اللبنانيين عم بروح من قدام اصحاب المحطات صاحب المحطه اليوم بيروح بيشتري بالسوق السوداء تنكه المازوت ب 10,000 10,500 ليره ما بعد قد ايه ليأمن زبايده ونحن عم بيروح بينبع كله على في دور رئيسي بدنا
نعمل لا ناخذ من درب اللبناني وبنهدر من الاقتصاد
مفروض تتاخد بجدية
عندي سؤال لك إذا أنت عندك الجرأة أنك عم بتقول كيف عم بتصير عملية تهريب عم بحكي عن قطاع المحروقات المازوت لكن بقطاع الغذاء الطحين وغيره رافضين أصحاب المطاحن الحديث بهذا الأمر وعم يعتبروا أنه لا ما في نقص بالكميات وهذا الكلام كلام بالإعلام
أنا ما بدي أتعدى على شيء ما له دوميني بس أنا هلأ عم بعتبريني خديني كمواطن لبناني
كمواطن قبل ما أنتقل لأستاذ فادي بوشاري
كمواطن لبناني أنا أشوف مطحين طيب هالطحين مانو مدعوم من الدولة يعني هالطحين عم يوزع لتجار كبار المستوردين لإله عم يوزع ومعروف كمياته بالجناري ومعروف كل شركة من هالشركات الكبيرة قديش احتياجاتها وقديش مبيعاتها كل بالعادة وعند هيدي الشركة مفروض يكون عندها الديلرز اللي هن بيوزعوا للأفران هودي كمان مفروض كل واحد قديش بياخد احتياجاته نفس السيستام اللي حكيناه عن المازوت فيها تيجي كمان تطلب منهم وزارة الاقتصاد قولولي وين راحت هالكميات بس بنفس الوقت خلي الدولة وخلي وزارة الاقتصاد تحدد لهم كميات انتم محتاجيتكم هالقد عادة ما لكم غير هالكميات وتحددوا
وزارة الاقتصاد تعتبر الموضوع مش عندها
وزارة كبراقي بدخلني انت اصحاب المحطة
لكن للأسف وزارة الاقتصاد بتقول الموضوع مش عندها يعني كنا كتير
لا لا كل عندها كل الصلاحيات
انا بدي اتشكرك أنا بدي أتشكرك عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات أستاذ جورج البراكس أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر
وأهلا فيك أهلا فيك
ننتقل مباشرة إلى ضيفنا بنهاية الندوة ممثل أيضا موزعي المحروقات أستاذ فادي أبو شقرة أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر
نحن منحييك ونحيي ضيوفي
أهلا فيك
المستمعين جميعا.
أهلا فيك استاذ فادي. على الأرض شو عم بيصير؟ شو النقص الموجود عندكم؟ وهل بالفعل التهريب ماشي على عينك يا تاجر؟ وقديش أنتو متضررين من هذا التهريب؟
نحن ما بيكفينا أنه في تأخير بفتح الاعتمادات من قبل مصر في لبنان. كلنا بنعرف أنه مادة المحروقات مدعومة 85% من قبل الدولة اللبنانية، هي مدعومة فرق الدولار، يعني نحن نعتبرها دعم، لأن الدولار اليوم 1515 بيدعم الفرق الدولي اللبناني اليوم 85%. ما بيكفينا هالشيء، زادنا بالفترة الأخرانية هلأ كلنا بنعرف وكل العالم شافت أنه في تهريب، لأنه في كميات عم تنزل على الأسواق عم تختفي هالكميات. يوم المواطن ببعض المناطق ما عم يقدر يأمن مادة المزقوط، وكلنا عم نعرف انه عم تطلع على عبر الحدود.
نعم.
قال لك نحن منا ضد الشعب السوري، بالعكس، بس نحن بهمنا يتأمن المواطن اللبناني من مادة المحروقات قبل ما تطلع البضاعة على سوريا، كرمال المواطن ما يكون مأذي للدولة اللبنانية.
نعم. مين هن زملائكم اللي ممكن يكونوا متورطين بالتهريب؟ هل انتم بتتواصلوا معهم؟ اكيد عندكم اشارات، اكيد اكيد انتم بالجو منكم بعاد عن
ما يجري. نحن اللي بيهرب منه زميلنا من بعد امري. نعم. لانه هيدي عم يهرب البضاعه من قدام خيو اللبناني.
نعم.
لمن اليوم المواطن ببعلبك ولا بالهرمل ولا بسحلي بده يكون مقطوع من المحروقات، وهي البضاعة تتهرب لبرا، هذا منه زميلنا. نحن زميلنا اللي بيشتغل طريق الصحيح وما بيأذي زميله، هذا اللي نعرفه نحن.
مين المرجعيات الرسمية اللي قدرتوا تتفاهموا معها أو حطيتوها بالأجواء؟ شو كانت ردود الفعل قدام مطالبكم النقابية؟
نحن بنتوجه بتحية لمعالي وزير الطاقة، كان متجاوب بشكل كتير كبير وعطول عم نتواصل معه، وفيني أكد لك أنه وزير الطاقة كل الأمور عم يتقبلها منا ويعالج الأمور من شان ما نصل لحائط مسدود مثل ما بيقولوا، بموضوع التسعير على المحطات، بموضوع النقل، وخاصة بموضوع التهريب. كذلك الأمر هو تابع كل هاي الأمور مع الحكومة ومع فخامة الرئيس.
نعم. هل تتوقع بنهاية الفضيحة اللي صارت وقرار مجلس الوزراء اليوم بموضوع السهاريج انه يكون في قرار جريء لوقف عمليات التهريب، يعني لما مجلس الوزراء بيتخذ القرار بمصادرة الشاحنات والسهاريج التي تهرب مع حمولتها والقرار يصدر بموجب مرسوب بدون حاجة الى تعديل قانون، عم برجع عيد القرار منذ قليل لمجلس الوزراء بهالخصوص، هل تتوقعون ان يتم إقفال هذه بعدين بالخطوة الثانية المعابر بعد ما تم اتخاذ هذا القرار؟ يعني بلشت تتحرك الدولة ومنا بس وقفي على أنها تفاجأت أنه في تهريب.
هذا الموضوع لازم كان من فترة طويلة، مش من هلأ ما يقف الوزراء وكل المسؤولين، لأنه ما حد بينات ببيته بيترك الباب مفتوح. هلأ وعوا ليأخذوا قرار، وقرار التهريب لمين بيعود؟ لشركات المستوردة ولا للموزعين ولا للمحطات؟ هذا القرار لازم تاخده الدولة، الجيش اللبناني لازم يحمي الحدود، القوى الأمنية لازم تحمي الحدود. خلينا نحكيها بكل صراحة، بدهم قرار يدعمون الدولة والحكومة تدعم القوى الأمنية لنخلص من هالمهزلة، لأنه هاي صلى فترة طويلة وعبيعاني منها المواطن اللبناني. هذا الشيء لازم ننتهي منه من فترة مش من هلأ.
أنا بختام حوار بيروت بدي أقول لك شكرا جزيلا ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي بوشارة.
نحن بنشكرك ومنتمنى بالأسبوع القادم يكون في خير وفي بواخر واقع على لبنان، بواخر محروقات.
أهلا وسهلا فيك.
التهريب كذلك الأمر بيوقف التهريب، تنحل المشكلة بأسرع وقت إن شاء الله، ومتفقلين بالأسبوع المقبل برجع بكرر. يعطيك العافية.
أهلا وسهلا فيك. بالختام بدي أقرأ كم تعليق بهالدقيقة اللي باقية، لأنه مش بكل الندوات عم نقدر نقرأ تعليقات اللي بيتابعوا لبنان الحر عبر فيسبوك. ماري إيلان غالب بتقول بارول إيه بارول إيه، كلمات كلمات. وجيه سليمان أهلا فيك. إلي عيراني بيقول فالج لتعالج. عمر المصري بيقول الله يطول عمرك أستاذ هادي أبو الحسن. فادي بوشاهين أفضل إذاعة وأفضل نائب. دكتور أنيس بودياب بيقول بالأمس بالمؤتمر الصحفي لسيد نصر الله قال الأمر لي. بدي أقول شكرا لكل اللي تابعونا عبر موجاتنا ثلاثة بلبنان الحر عبر موقع القوات اللبنانية وعبر موقع الإذاعة وعبر صفحة فيسبوك. شكرا لضيوفي اللي كانوا معي: دولة الرئيس غسان حصباني، نائب رئيس الحكومة السابق أمير اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، أيضا عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات فادي لبراكس وممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة. شكرا للمخرج، تحية كبيرة لك فرادي سابا، لكل اللي تابعونا. الحلقة خلصت، الإعادة لإلى تمام الواحدة فجر اليوم، وصارت موجودة على موقع لبنان الحر وعلى هذه الصفحة. بقلكن بخاطركن، وكانت معكن ريما خطش حمادي.